بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الصورة الثانية، وهي ما لو فرضنا بأن الشرط الذي انتفى هو شرط راجع لمرتبة الفعلية، والأمر الذي يبحث عن إمكانه وعدمه هو الأمر الإنشائي، فإذا فقد شرط الفعلية فهل يمكن الإنشاء والجعل أو لا؟ كما لو فرضنا بأن المولى يعلم بأنه لا 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 يصدر من الخنثى السرقة في الخارج ولن يصدر، فهل هناك معنى أن يقول جعلت وجوب قطع اليد على الخنثى السارق أو لا؟ إذا فرض أن الشرط في مقام الفعلية وهو تحقق الموضوع في الخارج لن يتحقق بحسب علم الآمر، فمع التفاته وعلمه أن شرط الفعلية، ما هو شرط الفعلية؟ تحقق الموضوع في الخارج، لن يحصل. فهل هناك معنى للجعل والإنشاء أو لا؟ هذا هو مصب البحث في الصورة الثانية. فهنا اتجاهان: الاتجاه الأول أنه لغو، إذ بعد فرض أن الآمر يعلم بأنه لن يصل الحكم إلى مرحلة الفعلية بأن لن يوجد الموضوع في الخارج، كما لو علم أنه لن يوجد مستطيع للحج في الخارج، فلا معنى أن يقول ولله على الناس حج البيت، أن يجعل وجوب الحج على المستطيع ولن يوجد مستطيع في الخارج، إذ الغرض من الجعل هو القنطرة بلي والتوصل إلى عالم الفعلية، حتى إذا وجد الموضوع ينبعث المكلف نحو تحقيق المتعلق. الغرض رحمك الله، الغرض هو، ما هو الغرض من الجعل؟ هو حصول الانبعاث والمحركية والدعوية إلى المتعلق على تقدير تحقق الموضوع، فإذا علم بعدم تحقق الموضوع فلا داعوية للأمر نحو المتعلق، فلماذا يجعله المولى؟ يكون الجعل لغوا، وما يلزم منه اللغو يكون ممتنعا شنو؟ بالغير، فلا يكون ممكن وقوعا. هذا هو الاتجاه الأول. الاتجاه الثاني، وهو ما ذهب له الآخون وتبعه جماعة، وهو أنه لا مانع من الجعل والإنشاء وإن انتفى شرط الفعلية،
وأكبر وأوضح دليل على ذلك هو الوقوع والرجوع إلى شواهد الوجدان التي هي أقوى من البرهان. ليش يا أخ إبراهيم الوجدان أقوى من البرهان؟ يقول الوجدان أقوى من البرهان. ليش؟ درستوا نهاية حكمة لا بعدكم؟ ذكروا هذه النكتة في بحث في الفلسفة في مسألة شنو؟ مسألة بل مسألة أن مفهوم الوجود بديهي أو لا، هل أنه من الأوليات أو من الوجدانيات. وهناك ذكر بعضهم أنه الوجدانيات أقوى من البرهان، لأن الوجدانيات شبيهة بالأوليات، القضايا الوجدانية شبيهة بالأولية، فهي من القضايا البديهية التس أو الست، استغفر الله، القضايا البديهية الست في منطقة المضفاة، منها شنو؟ الوجدانيات. ما أخذتون حس الباطن؟ الحس يقسمون إلى ظاهر وباطن، فالوجدانيات من قبيل القضايا البديهية الست، وهي أقوى قضية عندهم بعد الأوليات. وبحثوا ما هو الوجه في أنها أقوى بعد الأوليات. واضح؟ فالبرهان يحتاج إلى نظر، قضايا البرهان تحتاج إلى نظر وكاس، والانتقال من المجهول التصوري كذا إلى المجهول التصديقي إلى المعلوم التصديقي عن طريق إقامة الحد الأوسط وشروط البرهان وكذا. أما الوجدانيات هي من القضايا البديهية أصلا مثل الأوليات، غايته أن الوجدان عبارة عن الحس الباطن كذا. المهم هذا، وذكروا هذا في عبارة في بل أذكر في النهاية في بحث بحث مفهوم الوجود، عبر كأن صدر المتألهين عبر هذا وأنه أشبه بالأوليات، عبر أشبه. فبحثوا ليش قال أشبه؟ واضح شي حسين، أنتوا أخذتوا المطلب لما أخذتوه لحين نعم أخذتوا أشبه. ليش قالوا أشبه؟ ما معنى الشبه بالأوليات؟ ليش ما قال من الأوليات؟ قال أشبه بالأوليات، ليش ما قال من الأوليات؟ وأيضا هذا ذكروا في الاشتراك المعنوي، بعضهم يقول الاشتراك المعنوي لمفهوم الوجود من الأمور التي أشبه بالأوليات، واللي ادعى أنها ما في براهين، كلها تنبيهات وجدانية على كل حال. والوجدان أقوى من البرهان، الله يعطينا الحس الباطن هذا الوجداني، والوجدان أقوى من البرهان. وبيان ذلك أنه إذا رجعنا إلى العرف رحمك الله، فإنه نرى بأنه يصدر من المولى العرفي بعض الجعولات، إن صح التعبير، بعض الأحكام الجعلية الإنشائية، وإن علم بعدم تحقق موضوعها في الخارج، وذلك لوجود أغراض عقلائية تترتب على الجعل والإنشاء، إذ قد يكون من الأغراض العقلائية هو أنه ببركة نفس الجعل لن يتحقق المبغوض للشارع، بحيث يكون الغرض من الجاع الممانع من تحقق الموضوع. التفتين، يكون الغرض من الجاع الممانع والحيلول دون تحقق الموضوع، كما في القضايا الجعلية الإنشائية التي تتضمن الوعيد والعقوبة والحدود والجزاء. فيقول الشارع من أفطر على محرم فعليه كفارة الجمع، يصوم شهرا متتابعين، يطعم 60 مسكين، يعتق رقبة، ونفس هذا الجع هو الذي يمانع دون تحقق الموضوع، ف في الخارج، بأنه بسبب هذا الجهل لن يتحقق في الخارج مثلا من يفطر على محرم، لأن نفس جعل الجزاء، نفس جعل القضية الجعلية ممانع دون تحقق المطلوب، بحيث لولا هذا الجهل لمن عدم شرط الفعلية في الخارج، فيكون هذا غرضا عقلائيا مصححا للجهل. تفتين؟ فيكون هذا غرض عقلائي مصحح للجهل، وإلا العبيد إذا ما التفتوا إلى هذا لن يبالوا فيقعون ويفطرون على المحرم. إذن في مثل ذلك لا معنى لا مانع، ومنشأ الاشتباه عند الاتجاه الأول أنهم حصروا الغرض بالانبعاث إلى المتعلق على تقدير تحقق الموضوع، فقالوا إذا الغرض هو الانبعاث إلى متعلق الحكم على تقدير تحقق الموضوع والموضوع لن يتحقق فيلزم اللغوية، نقول لا، ليس لا ينبغي حصر الأغراض في الجعل بماذا بما ذكر، بل قد يكون الغرض الممانع دون تحقق الموضوع، قد يكون الغرض هو الامتحان والاختبار للعبيد بحيث يعلم المولى أن العبد بعلمه الغيبي، المولى يعلم أنه لن يتحقق الموضوع ولكن يريد أن يمتحن شنو؟ يمتحن عبيده، فلا يكون الغرض من الجعل الانبعاث نحو المتعلق، إذ لا يراد منه إرادة جدية وهو الحكم، وإنما يراد الاختبار والامتحان، فيقول أجعل حرمة أو أجعل وجوبة فلي قتل الولد على الوالد لولده كما حصل في قصة منه إسماعيل مع ابنه إبراهيم، بل إبراهيم مع إسماعيل، نعم، فهناك جعل، جعلت الوجوب على كذا بأنه يفعل كذا وامتحان، ويعلم بأنه لن يتحقق الموضوع في الخارج والغرض منه الاختبار والامتحان، بل ركز في بل على مبنى المصنف المسألة واضحة، جميع الأحكام الواقعية إنشائية إذا وجد حكم ظاهري في الواقعة، هذا مبنى المصنف، حيث إن المصنف ذكر بأنه لا تجتمع فعلية الحكم الواقعي مع فعلية الحكم الظاهري، وإلا يلزم اجتماع الضدين فعلا، فيأتي إشكال ابن قباء، ودفع المصنف إشكال ابن قباء بالالتزام بأن جميع الأحكام الواقعية إنشائية في فرض وجود حكم ظاهري فعلي على الخلاف، بل حتى على الاتفاق في بعض ظاهر كلمات تميز اجتماع المثلين، تفتين؟ فكل واقعة فيها حكم ظاهري، الحكم الواقعي إنشائي جعلي ما وصل إلى مرحلة الفعلية، فهناك أحكام واقعية يعلم المولى أنها لم تصل إلى العبد، وأن الجاري فيها أحكام ظاهرية كحكم العصير العنبي إذا غلا ولم يذهب ثلثا قامت أمارات، أكثر أحكامنا شنو؟ قيام شنو؟ قيام أمارة أو أصل عمل، أكثر أحكام الشرع إما من باب قيام الأمارة أو أصل عمل، وكلها أحكام شنو؟ ظاهرية، والأحكام الواقعية ما وصلنا إليها، مع أنه لا يضمحل الحكم الواقعي مع وجود الحكم الظاهري. إذن في مثل هذه الموارد علم الآمر بأن شرط الفعلية لهذا الحكم الواقعي ينتفي، ومع ذلك جعل الأحكام الواقعية، ومن أهداف جعل الحكم الواقعي الاحتياط، إذا علم المكلف أن هناك حكم واقعي موجود، تفتين، وقامت أماره بالأمارة يحتمل فيها الخلاف، فأيضا الاحتياط له محال، لأن هناك حكم واقعي وإرادة واقعية وملاك واقعي، والعقل يقول يحسن الاحتياط مع وجود هذه الأحكام الواقعية. وأما لو لم توجد أحكام واقعية أصلا، فهل هناك معنى للاحتياط؟ تحتطش تحتاط شنو يعني؟ ما في أحكام واقعية لكي تحتاط، ولا يوجد حكم إلا الحكم الظاهري كما ذهبت الأشاعرة والمعتزلة في مسلك التصوي، فكم ما كم معنى الاحتياط على مسالكهم، لأن ما في أحكام واقعية أصلا. إما أن ما في حكم واقعي من الأصل، أو أنه يضمحل بقيام الحكم الظاهري. إذن ومن الثمرات كثيرة، ومن الثمرات الامتثال للملاك كما يرى الآخرون. واضح أنه إذا وجد الحكم الواقعي وإن لم يكن فعليا كما قلنا في الأمر بالضدين على في البحث السابق للتزاحم، إلا أن الفائدة من وجود الأحكام الواقعية الإنشائية تحقق الامتثال والعبادة ببركة وبركة قصد الملاك. إذن هناك أغراض عقلائية كثيرة، بل التأمل البسيط يكشف عنها، ومع وجود هذه الثمرات لا يلزم اللغوية وإن لم يصل الحكم إلى أي مرحلة؟ إلى مرحلة الفعلية. وهذا هو أمر بالإضافة إلى أنه واقع في الشريعة كالأحكام الواقعية والظاهرية، أمر متعارف في الأوامر العرفية، لأجل الاختبار، لأجل الامتحان، لأجل كذا، لأجل كذا. بل أن المولى يعلم أن الموضوع لن يتحقق في الخارج، لن يتحقق القتل، فهو لن يتحقق القتل، لأنه يقول بل يجب عليك القتل. واضح. ويعلم المولى بأن هذا الفعل لا هذا الحكم لا محركية له نحو متعلقه، لأنه لا يريد تحقيق هذا المتعلق. ففي مثل هذه الموارد الغرض للمولى هو الاختبار والامتحان فقط، وفي موارد الاختبار والامتحان لا تصل الحكم إلى مرحلة الفعلية، وإنما يبقى في مرحلة الجعل والإنشاء، لأن الحكم الذي يصل إلى مرحلة الفعل هو الحكم الامتحاني والاختباري، وإنما الحكم الذي صدر بداء البحث والتحريك. يعني بحثنا الآن مع بحثنا أنه مع عدم وصول الحكم إلى مرحلة الفعلية، هذا البحث مع فرض عدم، هاي النكتة يعني الشرط، النكتة هذه البحث كان إحنا إشكالنا. المستشكل يجيب جايب علة يقول إذا الشرط ما تحقق لا معنى أن المولى يجعل مع عدم وصول الحكم إلى مرحلة الفعلية، فالحكم الذي لا فعلية له لا معنى لإنشاء. إحنا في قبالة نقول هاي الكبرى الأساسية، واضح، لأنه تعدى عن الشرط. النكتة الأساسية في البحث أنه إذا فرض أن الحكم لا فعلية له فلا معنى لإنشائه. نقول في قبال الآخرون هو ما شاء الله من الأحكام التي لا فعلية لها، ولا يرى العقلاء أنه يقبح جعلها وإنشاؤها، كما لو كان بداعي التعجيز، كما لو كان بداعي ماذا الامتحان، كما لو كان بداعي كذا، فإن هذه أحكام يجعلها المولى لأغراض عقلائية وإن لم تصل إلى مرحلة الفعلية، لأنها ليس بداعي البحث والتحريك. وإن كان في هالمورد ما في شرط في متعلق، أمر متعلق صحيح، لكن النكتة التي ارتكز عليها الاستدلال أن الحكم الذي لا فعلية له يلغو جعله. واضح شيخنا؟ قال نعم، لو كان المراد من لفظ الأمر، في وين لفظ الأمر؟ في العنوان، في عنوان البحث، عدم جواز الأمر مع العلم بانتفاء شرط الأمر. عندنا أمر رقم واحد وأمر رقم اثنين، هل المراد من الأمر في رقم واحد ونفس الأمر في رقم اثنين؟ هذا الاحتمال الثاني يرتكب الاستخدام، يقول المراد من الأمر في رقم واحد هو الجعل، وقوله بانتفاء شرطه أمر رقم اثنين، المراد منه شنو؟ الأمر بمعنى المجعول بمعنى الفعلية. فالمراد من الأمر رقم واحد عدم جواز الإنشاء، الأمر الإنشائي، الأمر في مرحلة الجع مع انتفاء شرطه، شرط يعني الأمر مو نفس الأمر الإنشائي، الأمر الفعلي، وهذا نحو من الاستخدام، واضح؟ لأن الأمر هنا أريد منه الجع، الأمر هنا أريد منه الفعلية. نعم، لو كان المراد من الأمر الأمر ببعض مراتب، يقصد الأمر الأول رقم واحد قصد الجع، ومن الضمير الراجع إليه بعض مراتبه الأخرى، يعني الأمر بمرتبة وداخل الأمر بمرتبتين أخرى، بأن يكون النزاع في أن أمر الآمر يجوز إنشاء مع علمه بانتفاء شرطه بمرتبة فعليته، وبعبارة أخرى كان النزاع في جواز الإنشاء مع العلم بعدم بلوغه إلى المرتبة الفعلية لعدم شرطه. لكان وش لكان؟ نعم، لو كان المراد من لفظ الأمر كذا لكان جائزا قوله بأن يكون النزع كل جملة جملة معترضة، بأن تصويره بأن يكون النزاع في أن أمر الآمر يجوز، هاي كل إلى لعدم شرطه كل جملة معترضة لكان جائزا. وفي وقوعه في الشرعيات، اشترك وقع في الشرعيات شيخنا الآخر الأمارات والأصول، قضية المواهب الامتحانية، قصة إبراهيم،
بلي
بل بعض الضمير الراجع إلى بعض مراتبه الأخرى الفعلية، نعم مرتبة الفعلية، نعم. لكان جائزا وفي وقوعه في كالقضايا الأوامر الامتحانية كموارد الأمارات والأصول العملية مع الأحكام الواقعية. نحن نشك في الشبهة الحكمية، ما شاء الله شبهات حكمية عندنا، صلاة الجمعة واجبة أو لا ما ندري، واضح؟ هل يجب كذا ما ندري، ما شاء الله في الفقه أحكام شبهات حكمية كلها مجاري للأصول، حتى قيام الأمارة، الأمارة أيضا حكم ظاهري، صحيح؟ فإذا في جميع هذه الموارد في أحكام ظاهري. والعرفيات غنى وكفاية، ولا يحتاج الأخون، محتاج الأخون في براهن، يقول كثير الأخون يسلك هذا الطريق، ولا يحتاج معه إلى مزيد بيان أو مؤنة برهان، هذه قضايا وجدانية قسم منها وقسم قضايا واقعة. ثم نبه المصنف بعدما فرغ من أصل بيان الجواز إلى مطلبين تنبيهين. التنبيه الأول أنه بناء على ما ذكرتموه يا شيخنا الآخر، يكون الطلب في مرحلة الإنشاء ليس بداعي البعث والتحريك نحو إيجاد المتعلق، وإنما الغرض الامتحان، إنما الغرض أمور أخرى. على أي حال، فإنه إذا كان الأمر الإنشائي الذي هو الطلب لن يصل إلى مرحلة الفعلية، فلن يكون هذا الطلب بداعي البعث والتحريك على إلى إيجاد المتعلق، لأن الغرض منه الامتحان، فهو صورة أمر لا أنه أمر حقيقي، وهذا يتنافى مع أن الداعي للإنشاء هو البعث والتحريك جدا نحو المتعلق. فتصوير المطلب بمثل الأوامر الامتحانية يتنافى مع أن الداعي إلى الطلب الإنشاء لغرض جعل الداعي، يقولون الطلب ألا الإنشاء بداعي جعل الداعي، واضح؟ الإنشاء بداعي جعل الداعي، يعني الغرض من الطلب والجعل والوجوب والآمر الإنشاء بداعي البحث والتحريم. وأنت بناء على تحليلك للجواز فسرت الأوامر مثلا بالأوامر الامتحانية وغيرها التي لا يوجد فيها داعي البحث والتحريك نحو المتعلق. ذكر أجاب المصنف عن ذلك، يقول نسيت بحث الأوامر أو لم تدرس معنا بحث الأوامر، حيث ذكر الآخند مفصلا أن إنشاء الطلب لا ينحصر داعيه بالبعث والتحريك نحو المتعلق، بل قد يكون داعي إنشاء الطلب الامتحان، الاختبار، السخرية وغيرها من الدواعي. وقد بحث الآخند هذا مفصلا عندما بحث في أول بحث الأوامر تنقيح المعنى الموضوع له الآن في المادة وفي الهيئة، وقال أن هذه كلها دواعي للآن، ووجود الدواعي المختلفة لا تقتضي أن لا يكون الطلب طلب، بل هو طلب. الطلب تارة يكون بداعي البحث، تارة الطلب بداعي الامتحان، تارة الطلب بداعي التعجيز، تارة الطلب بداعي التمني والترجي وغيرها. فمجرد كون الطلب هنا ليس بداعي البحث والتحريك لا يرفع لي مصلى أن هذا طلب، وإن كان طلبا بدواعي أخرى. وإذا أمكن الطلب بدواعي أخرى فلا مانع حينئذ أن نحمل الطلب الصادر من الجاعل أنه إنشاء للطلب لا بداعي البحث بل بداعي الامتحان مثلا. هذا التنبيه الأول، وهذا تقدم التذكير والله مفصلا بحثنا مفصلا في الأوامر. المطلب الثاني، إذا كان الطلب لا بداعي البعث والتحريك الجدي فهل يطلق عليه أنه أمر أو إطلاق الأمر عليه تجوز؟ فهل يقال أمر لو صدر طلب لا بداعي البعث والتحريك وإنما بداعي الامتحان، هل يطلق عليه أمر أو لا يطلق عليه أمر؟ وش تقولون؟ ذكر الآخون قدس سره بأنه صحيح، نسلم بأن الأمر الذي أنشئ بداعي الامتحان هذا لا يقال عنه حقيقة أنه أمر، بل هو صورة أمر، وإطلاق الأمر عليه إطلاق مجازي من باب مشابهته للأمر الحقيقي ولو في الهيئة ولو في الصورة. فسلم الآخون في هذا التنبيه الثاني أن الأمر لا يطلق على الطلب الذي أنشئ بداعي الاختبار، فهل هذا الذي ذكره يتناسب مع ما ذكره في وين؟ في بحث الأوامر أو ما يتناسب؟ شوف العبارة الآن خلنا نقرأها. قال بلي جاب تنبيه، التنبيه الأول، ومنع كونه أمرا أسف الله قبلها وين وصلنا؟ وقد عرفت سابقا في مباحث الأوامر، في بحث الأوامر، أن داعي إنشاء الطلب لا ينحصر بالبحث والتحريك جدا، يعني البحث الجدي حقيقة، بل قد يكون صوريا امتحانا، يعني يكون الداعي لا إنشاء الطلب داعي شنو؟ داعي ليس داعي البحث والتحريك وإنما داعي، ويسمى صورة الطلب لا طلب جدي. وربما يكون غير ذلك، غير الامتحان، الاستهزاء، السخرية، تمني، ترجي. ومنع كونه أمرا إذا لم يكن بداء البعث جدا واقعا، يعني هو مو داء البعث الجدي واقعا، ما يريد البعث الجدي، وإن كان في محله ما نسمي أمر، إلا أن إطلاق الأمر عليه إذا كانت هناك قرينة على أنه بداع آخر غير البعث كالامتحان توسعان، يعني إطلاق شنو توسع؟ إطلاق مجازي مما لا بأس به أصلا كما لا يخفى. إذا سلم الآخون أن إطلاق الأمر هنا إطلاق شنو؟ مجازي. فالطلب الذي الطلب صح له دواعي متعددة، ولكن الطلب إذا أنشئ لا بداع البعث والتحريك لا يقال عنه أمر إلا مجازا، وإلا هذا صورة أمره. هل هذا يتناسب مع ما ذكره في بحث الصيغة؟ في تهافت؟ ارجع، راجع ما ذكره، دقق في كلام هناك عشان ارجعكم تراجع المطالب. ما احتاج اقول لك انا الان، يعني مو دائما اقول لك الان يتعارض او ما يتعارض. انت راجع المطلب في بحث الاوامر ودقق هناك جيدا، هل ما ذكره الاخ يتعارض مع ما ذكره هنا او لا، وهل هناك فرق بين صيغة الأمر ولفظ الأمر؟ تفتين، لأن هنا يقول إطلاق لفظ الأمر عليه مجاز، واضح. هل هناك فرق بين قوله صلي صيغة ولم يرد من الصيغة شنو؟ الوجوب، البحث والتحريك. فنقال هذه الصيغة التي صدرت لا بداع البعث والتحريك، هل يصح إطلاق لفظ الأمر عليها أو لا؟ بحثنا في إطلاق لفظ الأمر على الطلب الذي صدر لا بداع البعث والتحريك، واضح المطلب؟ هذا المطلب، هل هذا إطلاق لفظ الأمر حقيقي أو مجازي؟ هل يظهر من الآخر في ذاك البحث أن الإطلاق هنا إطلاق حقيقي لفظ الأمر حتى يتهافت مع ما ذكره هنا أو لا؟ راجعوا هذا المطلب. وقد ظهر بذلك، ما في شيء، حال ما ذكره الأعلام، قوانين فصول في المقام من النقض والإبرام، وربما يقع به التصالح بين الجانب. وش يعني قصده؟ شرحنا. بعضهم قال ما في نزاع حقيقي شيخنا، النزاع لفظي، لأن المجيز ناظر إلى الصورة الثانية، والذي لا يقبل ناظر إلى الصورة الأولى، الذي قال بالامتناع الوقوعي ناظر إلى الشق الأول، إلى الصورة الأولى، أي نفس المرتبة، الذي قال بأنه يجوز ناظر إلى الصورة الثانية. فهناك تصالح بين الطرفين، والنزاع نزاع يسمونه شنو؟ لفظي، لأن مصب النزاع ليس واحد. قال بلي وربما يقع به التصالح بين الجانبين ويرتفع النزاع من البين. فتأمل جيدا، هذا تمام الكلام في هذا المطلب، وقد ذكرت الثمرات لهذا البحث تعرض لها المحقق النائيني والسيد الخوئي. فراجعوا ما ذكره هذين العلمين، السيد الخوئي والمحقق النائيني. حقيقة الشيخ ذكر كلام المحقق النائيني، ذكر ثمرات في المقام. من الثمرات مثلا التي ذكرت بأن الشخص إذا أفطر متعمدا فسافر بعد الإفطار، سافر بحيث هذا المكلف بلحاظ زمان إفطاره كان حاضر موجود في البلد، ولكنه سافر بعد ذلك فانكشف أنه غير مخاطب بوجوب الصوم، لأن وجوب الصوم يشترط في عدم السفر قبل الزوال، وهذا سافر قبل الزوال ولو متعمدا سافر، عشان يعدم الموضوع. يقول أنا دارس، يعني خش دراسة هذه سيئة، يعني أن موضوع وجوب الصوم هو من كان حاضرا إلى ما قبل الزوال في البلد، وإلا لو كان الشخص يسافر قبل الزوال لا يصح منه الصوم أصلا هذا اليوم ولا يصح. صحيح. فهو قال أنا أفطرت متعمد، شنو أسوي بعد رجعت الصبح وشفت البيض والكبدة فأكلت، بعد شنو أسوي الآن؟ أريد أعدم الموضوع فسافر، فهل يرتفع عنه وجوب الكفارة أو لا؟ فهنا قد يقال هل يصح الأمر بوجوب الصوم على هذا المكلف الذي علم بانتفاء شرط فعلية الوجوب؟ لأن شرط فعلية الوجوب أن يكون حاضرا إلى الزوال في بلده، وانتفى شرط الفعلية، فهل يبقى الحكم الواقعي؟ لو قلنا أن الحكم الواقعي باق وإن لم يكن الحكم الفعلي موجود، قد يقال يجب عليه القضاء أو الكفارة بلحاظ حفاظ الحكم الواقعي. وأما إذا قلنا لا يعقل إطلاق الحكم الواقعي إلى هذا المكلف لأنه انتفى شرط الفعلية فينتفي حينئذ، لا معنى لجعل الوجوب عليه وشمول الوجوب إليه لانتفاء شرط الفعلية، فحينئذ يقال أصلا حتى الحكم الواقعي بوجوب الصوم ما يشمل هذا المكلف. ليش؟ لأنه لا يجوز أمر الأمر بلي مع فرض العلم بانتفاء الشرط. واضح؟ وهذا يتعلق بأي مقام؟ المقام الثاني. هذا مثال، مثال أصعب شيخنا. يعني الحكم الفعلي ماكو، بس الحكم الواقعي يمكن يأتي البحث. الواقع هذا الآن البحث. مع العلم بانتفاء شرط الفعلية هل يجوز الجع أو لا؟ هل يجوز للآمر أن يصدر جعلا وإن شاء مع انتفاء شرط الفعلية أو لا؟ خب شرط الفعلية انتفى لأن هذا ليس موضوعا، لماذا لهذا الآن؟ هل يمكن أن يصدر الجعل من المولى بحيث يشمل هذا بلحاظ الحكم الواقعي أو لا؟
الحكم الواقعي هو هكذا،
شرط التصور
على غير المسافر.
أي يقولون في مرحلة الجع ما هو الشرط وتصور الموضوع، والموضوع تصوره المولى، غايته أن البحث الآن في أنه فعلا تحقق الموضوع في الخارج أو ما تحقق، فانتفاء شرط الموضوع في الخارج انتفاء للفعلية، وإلا لا يشترط في الجع أن يكون هذا المكلف بعينه لا يسافر. المهم هذا مثال. مثال آخر، لو فرضنا أن المرأة أكلت متعمدة ثم بعد ذلك طرقها الحيض، بعد ما سافر متعمد طرقها الحيض مو باختيارها بعد، فتبين أنها غير مخاطبة هذا اليوم بوجوب الصوم، لأن من شرائط وجوب الصوم هو الطهارة من الجنون، الطهارة من حدث الحيض من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فهل تجب عليها الكفارة أو لا؟ لو سألك شيخ جعفر، امرأة جلست من الصبح أكلت متعمدة فطرقها الحيض قبل الغروب، هل عليها الكفارة أو لا؟ فبعضهم ذكر هذه الأمثلة وناقشها الأعلام، هل هذه تصلح ثمرة ما تصلح ثمرة؟ راجعوا ما ذكره الأعلام. هذا تمام الكلام في البحث عن الفصل كام؟ السادس. البحث عن الفصل السابع، وهو أن الأمر يتعلق بالطبائع أو بالأفراد، يأتي بحثه إن شاء الله غدا. صلى الله على محمد.